جمعية دار البر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضورنا الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم في الجزء الثاني من محاضرة وقفات مع أعظم سور وآيات القرآن ضمن برنامج ملتقى الأسرة تحت إشراف جمعية دار البر، باستضافة فضيلة الشيخ يعقوب الهوتي حفظه الله ورعاه، فمرحبا به. حياك الله فضيلة الشيخ، فلتتفضل مشكورا.
حياكم الله، حياكم، بارك الله تبارك وتعالى فيكم وسدد خطاي وخطاكم ورزقنا وإياكم فضله وجوده وإحسانه وكرمه تبارك وتعالى.
اللهم
اليوم تتمة للمجلس الماضي والذي تفيأنا فيه ظلال أعظم سور وآيات الكتاب. ذكرنا سورة الفاتحة وما جاء في فضلها وما جاء فيها من الأحاديث النبوية العظيمة المباركة في بيان عظمة هذه السورة، سورة الفاتحة. وأيضا تكلمنا عن سورة البقرة وما جاء في فضلها وما جاء فيها أيضا من الفضائل العظيمة وفضائل تلاوتها. وكذلك ختمنا وعرجنا على المعوذات. اليوم نقف مع هذه السور ثم نختم هذه المجالس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بهذه السور. فأقول بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس وقفات مع أعظم سور وآيات الكتاب، ووقفتنا اليوم ستكون مع نفس السور لكن في بيان ما جاء فيها من المعاني وما فيها من الآيات. ونبدأ، لا أقول نبدأ بسورة الفاتحة، وإنما سنختم بالفاتحة والمعوذات. بدايتنا ستكون مع سورة البقرة. نقف مع هذه السورة ونعرج على هذه السورة وما فيها من المعاني وما فيها من الآيات. وقد ذكرنا في المجلس الماضي سبب نزول هذه السورة، وذكرنا أيضا فضائلها وما جاء فيها من الأحاديث. ونذكر بالحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فحري بنا أن نأخذ هذه السورة وأن نقرأ هذه السورة وأن نتدبر ما فيها من الآيات، كيف بدأت هذه السورة وكيف ختمت هذه السورة، وما هي القصص التي جاءت في هذه السورة، وما هي الأوامر وما هي العظات والعبر التي في هذه السورة التي هي سنام القرآن والتي جاء فيها من الأحاديث الكثير في بيان فضلها وعظمتها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان. تعلما يعني افهما أو افهموا معناهما وما جاء فيهما من الآيات وما جاء فيهما من المناسبات والتشابه بين هاتين، يعني من المعاني التي لابد أن نتأملها أن نعلم ما هو التشابه بين هاتين السورتين وما هو التناسب بين هاتين السورتين. لماذا دمج النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث؟ فأقول بالله التوفيق. سورة البقرة كما ذكرنا أيضا أنها هي السورة الثانية في ترتيب المصحف والسابعة والثمانون في ترتيب النزول. هذه السورة من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، يعني ابتدأ نزول هذه السورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل نزولها مفتوحا حتى نزلت آخر آية في القرآن. وقد ذكرنا في المجلس الماضي قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله جل وعلا. هذه كانت آخر آية في هذه السورة. فهذه هذه السورة ظل نزولها مفتوحا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وفاته، بل كان آخر الوحي كما أن أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان آخر الوحي آية من آيات هذه السورة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعظ ويعتبر. فهذه السورة فيها من العظات الشيء الكثير. نأتي على بعض مقاصد ومعاني هذه السورة. أولا، نجد أن هذه السورة بدأت بقول الله جل وعلا ألف لام، ثم بيان الكتاب وأنه لا ريب في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونجد أن الآيات الأولى، من الآية الأولى إلى الآية الخامسة، تكلمت عن من؟ عن المؤمنين، عن الأبرار. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك ليش؟ وأولئك هم المفلحون. ثم نجد الآية التي بعدها أو الآيات التي بعدها عن الكافرين، تكلمت عن الكافرين وجاء ذلك في آيتين. ثم جاء الخطاب للمنافقين في كم آية؟ في 13 آية. سبحان الله، حتى نعلم خطر المنافقين وشر هذه الفئة من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا السبيل وأن يجنبنا فتنة المنافقين. فجاءت الآيات هكذا، 4 آيات في صفات المؤمنين بعد ألف لام ميم، ثم آيتين في خطاب الكفار، ثم 13 آية في خطاب المنافقين، وضرب الأمثلة الموضحة لحالهم ومآلهم، وأن حالهم أمام الناس شيء ومن وراء الناس شيء آخر. ثم ختمت هذه الآيات ببيان مصير كل من المتقين والكافرين يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ثم نجد أن السورة تطرقت إلى نداء أهل الإيمان: يا أيها الناس، أو نداء الناس جميعا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأن الناس لو اجتمع أولهم وآخرهم ما أتوا بمثله، لذا قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، إلى آخر الآيات. ثم جاء الحديث عن خلق آدم، قصة الخلق، خلق آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم بين الله تبارك وتعالى ما كان من أمر آدم عليه السلام، وأنه علم آدم الأسماء كلها. ثم بيان عدونا اللدود وعدونا الكبير، كيف أنه كفر وجحد وامتنع عن السجود وامتنع عن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فالأمر أمر الله جل وعلا، وذلك كان في الملكوت الأعلى، لكن إبليس اللعين كفر وجحد وحسد واستكبر، فكان من أمره ما كان، وبين الله جل وعلا هذا الأمر في سورة البقرة. ثم جاءت الآيات في الحديث عن بني إسرائيل. طيب، الواحد يقول ليش جاءت في سورة البقرة وهي من أول ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، لماذا جاءت الآيات في الحديث عن اليهود؟ جاءت الآيات في الحديث عن اليهود لأن اليهود كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإلى المدينة خاصة، إلى يثرب، كانت تسمى يثرب. لماذا؟ لأنه جاءت البشارات في كتبهم بأن آخر الأنبياء وخاتم المرسلين سيكون مهاجره وستكون دعوته في هذه الأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم سيكون مهاجره إلى هذه البلاد، فأتوا وبقوا. لكن لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم آمن من آمن، وكفر أكثرهم عياذا بالله تبارك وتعالى، كفروا به ولم يؤمنوا به، ما آمن إلا عدد يسير من اليهود. فلذا جاءت الآيات، نجد آيات كثيرة في سورة البقرة في بيان حال اليهود. ف بل نجد أن الآيات بعد ذكر خلق آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض كانت الآيات التي فيها النداء لبني إسرائيل، ونجد أن سورة البقرة فيها 12 وصية لليهود، وذلك بعد النداء الأول لهم في القرآن. لذا يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم أخذ الله تبارك وتعالى يذكرهم ويأمرهم ويبين لهم أن هذا النبي جاء البيان عنه في كتبهم، وأنهم ما أتوا هنا إلا لكي يتبعوه، فلماذا يكفرون به؟ لذا قال تبارك وتعالى وهو يناديهم ويأمرهم بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقال أيضا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي جاء به وهو كلام الله تبارك وتعالى وقرآنه، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني حتى هذا الكتاب الذي جاء مصدقا لما معكم. ثم قال: ولا تكونوا أول كافر به. وقال أيضا: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال لهم أيضا: وإياي فاتقون. سبحان الله، كل هذه الآيات ينادي الله تبارك وتعالى فيها معشر اليهود أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكونوا أول كافر به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم قال لهم أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقال لهم: ولا تكتموا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم ذكرهم أو ذكرهم بإقامة أعظم شعائر الدين: إقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأيضا قال لهم: واركعوا مع الراكعين. وأيضا قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. كل هذه الآيات نجد أنها تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء اليهود بأن يتبعوا الحق، وأن لا ينكصوا عن الحق، وأن لا يكفروا بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا اليهود بنعم، نعمة نجاتهم من ظلم فرعون وبطشه، وأنه فرق البحر لهم وجعله طرقا، وإذ فرقنا بكم البحر قبلها وإذ نجيناكم من آل فرعون. كل هذا نجده وين؟ في سورة البقرة. 10 نعم تقريبا ذكرها الله تبارك وتعالى: أولها نجاته من ظلم فرعون، فرق البحر، أيضا عفى الله تبارك وتعالى عنهم لما إيش؟ لما اتخذوا العجل، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم أيضا بين لهم أنه نزل عليهم أعظم كتاب ألا وهي التوراة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. كل هذه النعم ذكر الله تبارك وتعالى بها اليهود. لماذا؟ لأنهم كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمن فهم هذه السورة والاتعاظ بهذه السورة أن نفهم هذه المعاني، وأن نعرف هذه الآيات ومعانيها ومقتضاها، وكيف أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو أهل الكتاب أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا نجد أن الله تبارك وتعالى كما أنه ذكر اليهود بعشر نعم في هذه السورة، وأيضا أوصاهم ب12 وصية، نجد هنا أكثر من 30 مخالفة يذكرها الله تبارك وتعالى لليهود، بل قال بعض أهل العلم 32 مخالفة من اليهود جاءت في أوائل سورة البقرة. سبحان الله، حتى نعلم نحن كيف أن هؤلاء لما حادوا عن الطريق. وهذا سبحان الله يبين لنا كيف أن هناك تناسب بين سورة الفاتحة وسورة البقرة: غير المغضوب عليهم، هؤلاء هم المغضوب عليهم. ربي تبارك وتعالى يوصيهم في أكثر من آية بأن يتبعوا الحق ينكسون عن الحق، يذكرهم في أكثر من آية بالنعم، بل ذكر أكثر من 10 نعم جعلها لهم: نزول المن والسلوى، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا. وأيضا لما قال الله جل وعلا: حزبوا الأحزاب. سبحان الله، شوف الكفر والإلحاد كيف حزبوا الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم الذين جاء آباؤكم وأجدادكم وسلفكم إلى هذه الأرض لكي يتبعوا النبي، الأمي الذي سيختم الله به النبوات ويختم الله به الرسالات، لماذا تكفرون؟ كفروا حسدا وحنقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. لم يكفروا لأنهم يشكون في الدين ولا يشكون في القرآن، كفروا لأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس من اليهود وإنما من العرب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. طيب، نبغى نذكر بارك الله فيكم بعض المخالفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى، يعني هي أكثر من 32 مخالفة كانت من اليهود، وذكرها الله جل وعلا في أوائل سورة البقرة. تساعدوني في تذكر بعض هذه المخالفات بارك الله فيكم؟ أنا أتمنى أن يعني ندخل في المحادثة حتى يكون تفاعل ومشاركة من الجميع، ونستفيد ونفيد بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أدخل الآن معكم في كما هو مكتوب شات أظن، والله أعلم، وهي الرسائل والمحادثة. طيب، نعم، طلب رؤية الله جهرة، نعم، هذه من أعظم المخالفات التي أتت بها اليهود عياذا بالله، هذه من أعظم المخالفات التي أتوا بها، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. شوف الكفر والاغترار، وأن يغتر الإنسان ويتكبر هكذا، طلبوا رؤية الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. طيب، نريد أيضا مخالفة ذكرها الله جل وعلا في سورة، يعني في أكثر من 30 مخالفة، وأنا أتمنى إذا نقدر يعني حتى لو في هواتفنا نفتح المصحف مثلا، أو عندنا المصحف جنبنا نفتح المصحف سورة البقرة، ونأتي الهدف من مجلس اليوم. نحن ذكرنا فضائل هذه السور وعظمة هذه السور وكيف أن هذه السور سور عظيمة. طيب، كيف نتدبر هذه السور؟ كيف نقف لما نأتي على سورة البقرة ونقرأها، نقف مع هذه السورة ونقف مع هذه العظات ونقف مع هذه العبر وقفة تدبر وتأمل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فأمرنا بتدبر هذا الكتاب. حتى الحديث قبل قليل ذكرنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن أخذها بركة، ومن أخذ سورة البقرة من أخذها تلاوتها وقراءتها وتدبر معانيها ومعرفة ما فيها من الآيات. نعم، نجد هنا اتخاذ العجل آلهة، الله أكبر، اعتداؤهم يوم السبت، هؤلاء الذين اعتدوا يوم السبت أمرهم الله أن لا يصيدوا فصادوا، نعم، لن نصبر على طعام واحد، سبحان الله، شوفوا كيف المخالفات، كثرة سؤالهم لأنبيائهم، سبحان الله، هذه وزيادة كانت منهم، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. هذه كانت بعض أفعال اليهود، عملهم الله ما يستحقون. طيب، نريد أكثر، احنا قلنا أكثر من 30، تبغوني أدخل مرة واحدة وأذكر؟ طيب، أنا الآن أعطيكم كمان فرصة. طيب، أيوة، نقض الميثاق، نقض العهود، نأتي على مخالفاتهم. أول مخالفة أنهم لم يؤمنوا بالتوراة لما أنزل الله تبارك وتعالى التوراة، كما قال تبارك وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إيش صار معهم؟ هل آمنوا مباشرة؟ لا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، سبحان الله. وأيضا قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم، هذه الآية رقم 63، في الآية 93 قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، لا إله إلا الله. وقال أيضا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأيضا تعنتهم في ذبح البقرة، يعني جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أن يذبحوا بقرة، تعنتوا وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآيات. وأيضا تحريفهم لكلام الله تبارك وتعالى في التوراة، لذا قال الله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يحرفون. وقد جاء في السنة أنهم غيروا عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الجلد والتشهير به. وأيضا مما ذكره الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يريدون تغيير أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني لا تخبرونهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاتم الأنبياء والمرسلين، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سبحان الله، يعني كانوا يريدون إخفاء أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، سعيهم أو سعيهم لتغيير وإخفاء ما جاء في البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في خبر من مبعثه وصفته ونعته والعلامات الدالة على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. كل هذا سعوا في إخفائه وتغييره وتحريفه، لكن الله جل وعلا فضحهم وكشف مكرهم وخديعتهم جل وعلا. أيضا من مخالفاتهم دعواهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وأيضا عدم التزامهم بمواثيق الخلق والخالق على حد سواء، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله اتخذوا العجل وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، لكنهم نقضوا العهد ونقضوا الميثاق. والمخالفات كثيرة 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 كثيرة، يعني أكثر من 30 مخالفة. قتلهم الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى عليه السلام، افتروا على مريم، بس مريم عليه السلام ما جاء الافتراء عنها، لكنهم قتلوا يحيى وزكريا. كل هذا جاء خبره أين؟ في سورة البقرة. كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني جاءهم هذا القرآن الكريم، جاءهم هذا الكتاب العظيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. في هذا تقول صفية رضي الله عنها، صفية، تعرفون صفية؟ من هي صفية؟ نبغاكم تشاركون، من هي صفية رضي الله عنها؟ صفية، أين المشاركون؟ نعم، صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت حيي أمي وأمكم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصحابية الجليلة تخبر عن أبيها وعمها، تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل المدينة نزل بقباء وجلس فيها 3 أيام. ذهب أبوها حيي بن أخطب زعيم قبيلته وهو زعيم اليهود، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لذا يقول الله تبارك وتعالى، يعني تقول صفية رضي الله عنها لما رجعوا في ذلك اليوم ويبدو على وجوههم يعني عدم القبول والغضب، يعني شيء، فعلمت أنهم أتوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذهبوا في الصباح الباكر ورجعوا في المساء متأخرا. فقال عمها لأبيها أهو هو، يعني هذا الذي كنا نستفتح العرب، كنا يسأل أحدهم على ماذا يفتحون اليهود، كانوا يقولون للأوس والخزرج سيأتي نبي آخر الزمان وسيأتي الرسول الذي يختم الله به النبوات ويختم به الرسالات وسنتبعه وسنقتلكم وإلى آخر ما كانوا يقولون. هذا الاستفتاح الذي كان في هذه الآيات. كانوا يستفتحون من قبل أنه سيأتي ونتبعه ونؤمن به، لكن لما جاء من العرب من ولد إسماعيل ابن إبراهيم وليس من ولد إسحاق ابن إبراهيم كفروا به صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الله جل وعلا: لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يقولون حق الكفار: يأتي النبي ونتبعه ونؤمن به، ثم لما جاء كفروا به صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات كانوا يقولون أن لهم حق الامتياز على البشر وأنهم شعب الله المختار. لذا يقول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هم كانوا يقولون الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس. لذا في سورة الجمعة يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا في سورة البقرة قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والآيات كثيرة كثيرة في مخالفاتهم، نحن أتينا ربما على 10 أو 13 مخالفة من مخالفات اليهود، ومنها عداوتهم لجبريل عليه السلام، لذا قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وأيضا اتبعوا ما تتلو الشياطين كما قال سبحانه وتعالى: تعلموا السحر وعلموه وعملوا به، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما، أي هؤلاء اليهود يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر الآيات. وأيضا كانوا يستهزئون بالقرآن، كيف أن القرآن ينزل ثم ينسخ؟ لذا أنزل الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات التي فيها بيان مخالفات اليهود. حتى أنهم زعموا أن الجنة خلقت لهم وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل كانت اليهود تقول كما قال سبحانه: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. سبحان الله، كل هذا جاء بيانه في هذه السورة، سورة البقرة. أيضا في سورة البقرة شاكلوا النصارى، قالت النصارى عيسى ابن الله، هنا يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. كانوا يقولون أن الله اتخذ عزير ابنا له، نسأل الله جل وعلا العافية. مخالفات وكفر وافتراء على الله تبارك وتعالى وحسد. لذا يقول الله جل وعلا عن حسد اليهود لأهل الإيمان والإسلام، قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب، والله آية الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله أكبر، هكذا حسدوا وكفروا وافتروا على الله تبارك. كل هذه الآيات جاء بيانها في سورة البقرة. ثم نجد أن هذه السورة أيضا تتكلم عن فضائل المسجد الحرام وإبراهيم الذي رفع القواعد. هنا انتهت مواقف اليهود وجاء بيان المنهج الرباني. ونجد أن هذه السورة تحدثت عن أمور عظيمة، عن فضائل المسجد الحرام، عن إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد، وبينت أن الإسلام هو دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وأن اليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم. وأيضا نجد أن هذه السورة تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة، نجد يعني الأمر بالصلاة فيها، والأمر بالصيام فيها، والأمر بالحج فيها، والأمر بالزكاة فيها. وأيضا أركان الإيمان الستة نجدها في هذه السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. وأيضا نجد هذه السورة فيها أحكام الأسرة: الزواج، الطلاق، الخلع، الخطبة، العدة، الرضاع وغير ذلك، حتى أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والنفقة والصدقة، كل هذا جاء في هذه السورة. بل نجد أن كلمة التقوى أو مادة التقوى في هذه السورة تكررت في أكثر من 30 مرة، ولا توجد سورة في القرآن تكرر فيها التقوى 34 مرة. أيضا نجد أن هذه السورة ذكرت أدلة محسوسة على البعث بعد الموت، يعني مسألة البعث بعد الموت نجد أنها قررت في سورة البقرة في 5 قصص أو 5 أمثلة أو 5 أدلة. أولا توبة اليهود عبدة العجل، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فكانت عقوبتهم أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فماتوا عن آخرهم. يقول الله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتهم، أحياهم الله تبارك وتعالى بعد أن أماتهم عن ذكرة أبيهم. أيضا في قصة البقرة كذلك يحيي الله الموتى، لما ضربوا الميت ببعض البقرة وقيل بذنبها وغير ذلك أحياه الله تبارك وتعالى، هذا المثال الثاني. أيضا في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم في الآية: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الخامسة ها أو الرابعة، أنا ذكرت 3 الآن، أبغاكم أنتم إذا تتذكرون الرابعة أبغاكم تذكرونها. في الآن باقي مثالين عن أدلة محسوسة على البعث بعد الموت. شوفوا هذا بعث كان في الدنيا، يعني مات في الدنيا أحياه الله تبارك وتعالى. وذكر الله هذه الأمثلة والقصص في سورة البقرة، قلنا أولها الذين أحياهم الله بعد إذا ماتهم لما أخذتهم الصاعقة، وأيضا قصة البقرة والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب نبغى الرابعة، ها من بيشارك؟ قصة إبراهيم مع نمرود، يعني في ذكر لكن لا في غيرها، هذه ما فيها إحياء، هذه قال اقتلوا هذا واتركوا هذا. نعم، الله أكبر، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه القصة. هذا الرجل الذي أماته الله 100 عام، يعني مات 100 عام ثم إيش؟ ثم بعثه الله تبارك وتعالى. نعم، هذه قصة إحياء الطيور، نعم، الأربعة التي قطعها إبراهيم وخلطها ونثرها بأمر الله تبارك وتعالى، ونثرها على رؤوس الجبال، ولما قال الله تبارك وتعالى له: ثم ادعهن يأتينك سعيا. الله أكبر، فأراه الله تبارك وتعالى كيفية إحياء الموتى بعينيه. سبحان الله، هذه كانت حوالي 5 قصص أو مواقف في سورة البقرة. سامحونا أن طولت مع سورة البقرة، لكن لابد أن نقف مع سورة البقرة هذه الوقفات حتى نعلم قدر هذه السورة ومنزلة هذه السورة ومعاني هذه السورة. نقرأ هذه السورة ونمر عليها، بعضنا ربما يستثقل قراءة هذه السورة لأنها من السبع الطوال، بل هي أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فحري بنا أن نتأمل ما فيها من المعاني. طيب، سورة البقرة شرعت للناس جل أحكام دينهم ودنياهم، يعني أكثر الأحكام في أمر الدين والدنيا نجدها في سورة البقرة. القصاص والحكمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، وجاءت الحكمة ولكم في القصاص حياة. أيضا الصيام وأحكامه وآدابه، الدعاء وآدابه. يلا نبغى أن تعطونا كمان بعض الفوائد الطيبة بارك الله فيكم. قلنا الصيام، قلنا الدعاء، طيب نبغى أكثر. نعم، مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس جاءت في سورة البقرة. نعم، الطلاق وما فيه من أحكام، الله أكبر، العدة، حتى الطلاق، يعني شوفوا سبحان الله، يعني مسألة الطلاق في سورة البقرة عجيبة، يعني جاء كل ما يتعلق بالطلاق، عدة المطلقة وبيان حقوق المرأة وواجباتها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أيضا قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا الطلاق الرجعي، الطلاق مرتان. وأيضا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الطلاق على عوض. وأيضا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلاق البائن بينونة كبرى. أيضا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، عضل الزوج للمرأة. وأيضا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، عضل ولي المرأة للمرأة. أيضا إيش نجد؟ الرضاعة والحضانة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود سبحان الله، حتى هذا المولود، هذا الرضيع، هذا الطفل، نعم جاء حقه وبيان حقه في كتاب ربه جل شأنه وتقدست أسماؤه. وسبحان الله، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني النهي عن زواج الوثنيات، فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا آيات كثيرة، حتى تحريم الخمر نجد في سورة البقرة بيان، وفي ذلك تدرج، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. سبحان الله، آيات آيات كثيرة، يعني أكثر أكثر ربما من 40 حكم في هذه السورة من أحكام حياتنا ومعاملاتنا وبيعنا وشرائنا وزواجنا ونكاحنا، علاقتنا الأسرية، علاقتنا التجارية، علاقتنا، سبحان الله، حتى المتوفى عنها زوجها نجد عدتها في هذه السورة، عدة المتوفى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أيضا نجد الأمر بترك الربا، الذين يأكلون الربا، سبحان الله، أظن أحدكم ذكر آيات الربا وتحريمه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حتى الدين، الديون جاء أيضا. بل أطول آية، أطول آية في هذه السورة آية المداينة، مو هذه السورة بل في القرآن كله، آية المداينة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر آية. حتى في التجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وإن كنتم على سفر ولن تجدوا فرهان مقبوضة، يعني الرهن، وحل التجارة الحاضرة، وأحكام الدين. وأيضا ولا تكتموا الشهادة، النهي عن كتمان الشهادة. ونجد قصة طالوت وجالوت في حديث الملأ بني إسرائيل الذين تمنوا القتال ثم تخاذلوا عنه، وذكرت السورة مبطلات أجر الصدقة، الصدقات أمر، يعني جاء الأمر في هذه السورة بالصدقات، وذكرت السورة مبطلات أجر الصدقة، وهي إيش؟ إيش مبطلات أجر الصدقة؟ يلا بسم الله، نبغاكم تقولون الآن، هذا سؤال صعب شوي، المن والأذى، نعم، وأيضا باقي واحدة، هي 3، الرياء. ذكرت السورة مبطلات أجر الصدقة، الرياء والمن والأذى، سبحان الله، كل هذا في سورة البقرة. وسبحان الله، نجد يعني مثل مقارنة أو موازنة، يعني في سورة البقرة نجد مقارنات بين إيش؟ النفقة في سبيل الله وآكل الربا. ضربت لهما السورة الأمثلة، فرغبت بالصدقة، وبينت أنها تضاعف إلى 700 ضعف أو أكثر. أما الربا فبينت السورة، وبين الله جل وعلا أنه يمحق الربا، وأنه يربي الصدقات. ونجد أن السورة أعلنت الحرب من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على أكل الربا. يا الله، كل هذا في هذه السورة العظيمة. بل نجد، سبحان الله، لو تأملنا نجد أن هذه السورة فيها دعائم الاقتصاد الإسلامي. سبحان الله، يعني سورة أتت على أركان الإيمان، أتت على أركان الإسلام، وبينت من هم أعداء الإسلام، وأقامت الحج عليهم، وهم اليهود إلى يومنا هذا، مشكلتنا العظمى مع هؤلاء المجرمين الذين يمكرون، ولكن كما قال الله جل وعلا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نجد أن سورة البقرة يعني أرست معالم الاقتصاد الإسلامي، معالم، نعم، والحلف بغير الله تبارك وتعالى والحج، زين، أرست معالم الاقتصاد الإسلامي. كيف أرست معالم الاقتصاد الإسلامي؟ نجد أن السورة تبين أن الاقتصاد الإسلامي لا يقوم إلا بالزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي. أما الربا الذي الآن يسود العالم، بيّنت السورة في 14 آية، في 14 آية نجد أن السورة تحدثت عن آداب إنفاق المال في وجوه الخير. ثم تبع هذه الأربعة يعني 14 آية، وبعدها 6 آيات عن الربا، يعني 20 آية ترسي دعائم الاقتصاد الإسلامي. 14 آية تتحدث عن آداب إنفاق المال في وجوه الخير، ثم 6 آيات تتحدث عن الربا. لماذا؟ لأن الربا هو وجه المقابل للصدقة والتكافل الاجتماعي. ثم نجد أن هذا كله سبحان الله، يعني هذه الآيات كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كما جئتنا على اللقاء الماضي قلت القرآن نزل ونزل وجاءت الآيات، حتى في سورة البقرة كل هذه الأحكام وكل هذه الآداب وكل هذه الأوامر وكل هذه العبادات وكل هذه النواهي وكل هذا البيان وكل هذا القصص، يختمها الله تبارك وتعالى بإيش؟ يعني لو نأتي الآن على موضوع المطلقة وحقها والرضيع وحقه والمرأة وحقها واليتيم وحقه وحق الله تبارك وتعالى توحيده وتقوى الله جل وعلا، كل هذا البيان، يعني والله أنا ما وقفت على هذا كله إلا لكي نعتبر ونتعب. نحن بعض الأحيان والله نمر حتى نجد بعض الأحيان نقول هذه الآية، يعني إيش جاب هذه الآية في هذا المكان؟ إيش قصة هذه الآية؟ ليش جاءت هذه الآية في هذا المكان؟ لا، لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة جل شأنه وتقدست أسماؤه. شوف بعد كل هذا البيان، بعد كل هذه الآيات، وبعد كل هذا الوعظ والإرشاد والتوجيه والنداءات الربانية لأهل الإيمان والنداءات الربانية لأهل الكتاب والنداءات الربانية لأهل الإسلام والنداءات الربانية لله تبارك وتعالى لعباده سبحانه، ختم هذا إيش؟ كل هذا ختمه تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شفتوا الآن اللي تكلمنا عنه؟ كل هذا الذي تكلمنا عنه، الخمر، الميسر، معاملة اليتامى، المن والأذى والرياء في الصدقات، كل هذا الذي كتبتموه انت الآن، راجعوا شوفوا هذا الذي كتبتوه كله، ختمها الله جل وعلا ب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا الله جل وعلا فلا تتعدوا حدود الله تبارك وتعالى ولا تأتوا ما حرم الله جل وعلا. حتى لو تلاحظون يعني حتى آيات الربا وغيرها جاءت قبل هذه الآية. ثم نجد آية المداينة، يعني بعد هذه الآية آية المداينة، ثم نجد الثناء على الله تبارك وتعالى وأنه يعلم ما في الصدور وأنه يعلم ما نبدي وما نخفي وهو الذي يحاسبنا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم ختم البقرة بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات. سبحان الله، ختمت بآيتين نزلت من كنز تحت عرش الرحمن، وختمت بأدعية عظيمة. أنا أنصحكم والله أنكم تتأملون هذه الأدعية وتتدبرون هذه الأدعية، ولما تقرؤون هذه الأدعية حتى في صلاتكم اقرؤوها بنفس الذي يدعو ويسأل ويعبد ويجل ويستعين ويستغيث بالله تبارك وتعالى. هذا بارك الله فيكم ما تيسر ذكره وبيانه وإيراده عن سورة البقرة وما فيها من المواقف والعظات والعبر. إذا حد عنده سؤال الآن عن سورة البقرة، أنا يعني أتمنى أن يسأل الآن، أو إذا عنده فائدة إضافية قبل أن ندخل على موضوع آخر، ألا وهو ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال؟ قال اقرأوا الزهراوين. اقرأوا إيش؟ الزهراوين. والزهراوان إيش؟ إيش هما؟ يلا أبغاكم تقولون لي الآن إيش الزهراوين؟ سورة البقرة وآل، أيوة سورة البقرة وآل عمران. طيب سورة البقرة ذكرنا في هذه الآيات الكثيرة العديدة تكلمت عن من؟ عن اليهود، وبينت ما كان من أمرهم وما كان من كفرهم وما كان من بغيهم وكان من ضلالهم وما كان من طغيانهم. طيب الآن نأتي على بعض ما يتعلق بمناسبات سورة البقرة. أولا نجد أن سورة البقرة تتناسب مع سورة الفاتحة، أن الله جل وعلا لما قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا، فكانت الهداية في سورة البقرة، كانت الهداية في سورة البقرة ذلك الكتاب، أو جاء الجواب في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيضا نجد في سورة البقرة أنها يعني مناسبة أول السورة بآخرها أنها بدأت بوصف الإيمان، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الآية نجد لها علاقة بإيش؟ بكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سبحان الله، كأن هذه هاتان الآيتان تكلمت عن أركان الإيمان. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني يؤمنون بالقرآن الكتاب، وما أنزل من قبلك بالرسل والكتب السابقة، وبالآخرة هم يوقنون أي باليوم الآخر. وفي خواتيم البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر ذكر في أول السورة. أيضا نجد من المناسبات بين أول سورة البقرة وآخر سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى بدأ في سورة البقرة بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الكافرين، إن الذين كفروا، يعني في أول السورة نجد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب وين ذكر الكافرين في آخر السورة؟ يلا امتحان لكم الآن. نعم البقرة فيها تفصيل لمجمل الفاتحة. نعم انصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله، ولو تأملنا نجد مناسبات كثيرة 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 بين أول السورة وآخرها. طيب الآن نأتي على سورة البقرة وآل عمران. أنا ما أقدر يمكن المجلس كله بيخلص ونحن نتكلم عن سورة آل عمران، لكن نأتي على بعض ما يتعلق بسورة آل عمران أو نذكر بعض المناسبات وبها نصل إلى المقصود. أولا نبغى أول مناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران. يلا الامتحان لكم الآن، يلا أنا بقربكم الآن. نجد أن سورة البقرة بدأت بألف لام ميم، وسورة آل عمران افتتحت أيضا ألف لام ميم. طيب إيش الوجه الثاني؟ الحي القيوم، آية الكرسي، يقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آل عمران أول آية بعد ألف لام ميم نفس ما طلع آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله، هذا افتتاح سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا نجد أن سورة آل عمران لما افتتح الله أو ختم الله تبارك وتعالى سورة البقرة بإيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نجد أن هذه السورة افتتحت ببيان بعض صفات الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا بيان بعض الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان إلى آخر الآيات. أيضا نجد أن سورة البقرة افتتحت بذكر المتقين، هدى للمتقين، وأنهم هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، وين المفلحون في سورة آل عمران؟ ختمت آل عمران بقوله جل وعلا: واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب، الراسخون، نعم الراسخون، نجد أن سورة البقرة ذكر الله جل وعلا في خواتيم البقرة إيش؟ دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في مفتتح آل عمران يقول الله تبارك وتعالى عن دعاء الراسخين في العلم، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. ودعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى آخر ما جاء بيانه وذكره. سبحان الله، كل هذا من التناسبات بين السورتين. أيضا نجد من المناسبات الربا، ذكر الله تبارك وتعالى الربا في سورة البقرة، وأيضا آل عمران قال الله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أيضا نجد، طيب، ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة قصة آدم، خلقه الله تبارك وتعالى بلا أب ولا أم، خلقه الله تبارك وتعالى وجعله أول البشر. طيب، إيش الذي يتناسب؟ نعم، الله أكبر، نعم، إيش الآية؟ إن مثل عيسى، سبحان الله، نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله أكبر، سبحان الله. هذا التناسب العجيب في سورة البقرة، سبحان الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني يا معشر اليهود ويا معشر النصارى ويا معشر من كفر بعيسى عليه السلام وافترى على مريم عليه السلام وافترى على عيسى عليه السلام، إذا تتعجبون لا تتعجبوا من عيسى عليه السلام، تعجبوا من آدم عليه السلام، سبحان الله. يعني إذا هناك أمر يدعو للتعجب، نتعجب من خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى لما أراد الله جل وعلا أن يخلقه قال له كن فيكون، سبحانه وتعالى. وهكذا نجد، سبحان الله، ترابط وتناسب هذه السورة، سورة البقرة وسورة آل عمران، تناسب عجيب وغريب. يعني حتى يعني وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في آل عمران تكلم عن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وأيضا في سورة البقرة قال الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقال في آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، سبحان الله، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله أكبر. نعم، العبرة على آدم عليه السلام، العبرة من آدم أنه خلقه من تراب وقال له كن فيكون. وكذلك عيسى عليه السلام لما أمر الله تبارك وتعالى، أو لما خلق الله جل وعلا، أمر بأن ينفخ في بطنها، فكان أمر الله تبارك وتعالى، فكان عيسى عليه السلام كلمته ألقاها إلى مريم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السلام وسبل الرشاد. وهكذا نجد المناسبات كثيرة عديدة، يعني في تناسب كبير وعجيب بين سورة البقرة. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوي لما بينهما من التناسب والتناسب والعظمة، والسورتان أطول سورتين في القرآن، أول السبع الطوال البقرة ثم ثانيها آل عمران. وهكذا نجد، يعني حتى بالأمور العجيبة التي وقفت عليها في التناسب بين السورتين، في سورة البقرة جاء دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت الاستجابة وين؟ في سورة آل عمران الآية 164. سبحان الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله، آيات كثيرة حتى المجاهدين في سبيل الله. في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وزاد في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. سبحان الله، حتى في قصة طالوت لما دعا قومه أو أتباعه أو من كان معه قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في آل عمران ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا نجد سبحان الله آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه في البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أيضا في آل عمران مع اختلاف يسير، أيضا دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، نجد نفس الدعاء أو قريب منه ختمت آل عمران بالدعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله، تناسب عجيب كبير غريب بين هاتين السورتين، سورة آل عمران وسورة البقرة. أيضا من الأمور التي لابد أو يحسن بنا أن نعرفها وأن نعلمها، نجد أن سورة البقرة نصفها الأول كان في ذكر من؟ النصف الأول من سورة البقرة في بيان من؟ يلا نبغى الجواب من عندكم، اليهود. سبحان الله، هذا التناسب بين الفاتحة والبقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران بينها وبين الفاتحة تناسب عجيب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الجزء الأول أو النصف الأول من سورة البقرة في بيان هؤلاء، وأيضا نجد آل عمران نصفها الأول عن النصارى وهم الضالون الذين ضلوا وحادوا عن السبيل وضلوا الطريق وحادوا عن الحق، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة، وذلك تقريبا في حوالي 84 آية. سبحان الله، يعني كل هذا يتكلم عن من؟ عن هؤلاء. والنصف الثاني من السورة على المؤمنين وما كان في غزوة أحد وما كان فيها من الأحكام، وذكر الله تبارك وتعالى فيها ما أصاب المسلمين فيها من جراح وما يتخللها من أحكام وغير ذلك. فهذه يعني بعض المناسبات بين سورة آل عمران وسورة الفاتحة وسورة البقرة، وهذا ما تيسر أيضا بيانه وإراده وذكره عن هذه السور العظيمة المباركة، سورة البقرة وسورة آل عمران. ونأتي الآن كما ذكرنا في يعني عودا على بدء، اعذرونا الآن أظن تقريبا عدينا الساعة، لكن إن شاء الله مستفيدين بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه وقفات مع كتاب الله تبارك وتعالى. وسبحان الله غدا عنوان الخطبة عن الحسد، وسبحان الله تأملنا نجد أن هذه السورة سورة البقرة تكلمت عن حسد اليهود وكيف أنهم ضلوا عن الحق وتمادوا عن الحق وظلوا وبغوا عن الحق أو على الحق. ليش أو لماذا؟ لا لشيء، إنما حسدا وحنقا وكفرا وإلحادا. طيب الآن الحسد موجود وهو داء الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البلاء العظيم. أين العلاج؟ كيف العلاج؟ أنا أصبت الآن بحسد حاسد أو بعين حاسد، ما هو العلاج؟ ما هو الطريق؟ وما هو السبيل؟ وما هو؟ نعم، نسترقي ونستشفي بكتاب الله تبارك وتعالى. طيب أنا أتي الآن على موضوع الفاتحة، ثم آتي على بعض الأحكام المتعلقة بالاسترقاء والاستشفاء بهذه السور التي ذكرناها، منها الفاتحة ومنها البقرة وآية الكرسي وخواتيم البقرة، وأيضا المعوذات نعرج عليها إن شاء الله في دقائق قصيرة إن شاء الله، لن أطيل عليكم، لكن سأذكر إن شاء الله بعض الفوائد المتعلقة كما وعدناكم في اللقاء الماضي. إن تيسر اللقاء نتكلم عن هذا. طبعا سورة الفاتحة، لو أتينا على سورة الفاتحة وتأملنا أسماء هذه السورة، يعني سورة الفاتحة لها أسماء، من أسمائها الرقية، من أسماء سورة الفاتحة سورة الرقية، وأيضا من أسمائها الشفاء، سورة الشفاء، ذكر أهل العلم هذا الاسم لها، يعني ما أقول اسم توقيفي لكن من أسمائها، أيضا من أسمائها الشافية، ومن أسمائها الواقية، ومن أسمائها الكافية، والأحاديث في ذلك كثيرة. نأتي على حديث أو حديثين، كيف أن الصحابة استرقوا بسورة الفاتحة، وأيضا إن شاء الله سأذكر قبل أن ينتهي هذا اللقاء بعض ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم ومن قبلهم الإمام أحمد وأيضا عائشة رضي الله عنها، وأيضا ما جاء أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الاستشفاء بالقرآن، وأذكر إن شاء الله تطبيقات عملية في الاسترقاء بالقرآن والاستشفاء بالقرآن، عل الله تبارك وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا من شر كل ذي شر، وأن يشفينا من كل عين ومن كل بلاء ومن كل مرض ومن كل حسد. فأقول بالله التوفيق. أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني ملدوم لدوم، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، يعني ما هو من القراء، ولا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، يعني سيد الحي برأ شفي، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ يعني أنت كنت عندك يعني رقية وعلاج وكذا؟ إيش قال لهم الصحابي اللي كان معاهم؟ قال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. يقول أبو سعيد رضي الله عنه الخدري: فقلت: لا تحركوها، يعني هذا الغنم لا تأكلونه، لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية. يعني عظم الله أو عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه السورة، يعني وما كان يدريه أنها رقية، يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة رقية عظيمة، رقية عظيمة، حتى جاء في حديث آخر أو في حديث أخرى أن أحدهم قرأ على سيد القوم فكأنما يعني وكان ينفث عليه أو يدفل عليه، فقام فكأنما أنشط من عقال أو من عقال. فهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة رقية، لذا سماها بعض أهل العلم سورة الشفاء وسورة الشافية والواقية والكافية، كل هذا لأن هذه السورة يرقى بها ويستشفى بها من إيش؟ من الأمراض والأسقام وبعض الابتلاءات. طيب الواحد يسأل الآن: إيش معنى الاستشفاء بالقرآن؟ إيش معنى الرقية بالقرآن؟ إيش هذا الاستشفاء بالقرآن؟ وهل هو مشروع أو غير مشروع؟ نأتي إن شاء الله في بيان ذلك وذكره إن شاء الله رب العالمين. نعم، الصوت واضح ولا فيه؟ نعم واضح. نعم
واضح واضح، الله يحفظكم،
نعم
جزاكم الله خير.
فيمكن أطلنا على الإخوة بارك الله فيكم، لكن أنا عندي 90 دقيقة وبقي منها 10 دقائق أو 15 دقيقة نأخذها إن شاء الله رب العالمين.
الله
أيضا
يحسن
في
إليك.
الاسترقاء بسور القرآن، جاء الاسترقاء بإيش؟ بالمعوذات، والأحاديث في ذلك كثيرة عديدة. يعني الفاتحة ذكرنا ما جاء فيها، طيب المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه جاء في أحاديث كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يجمع كفيه، وذكرنا في اللقاء الماضي كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأيضا آية الكرسي. وذكرنا ربما حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أخبره ذلك الذي كان شيطانا أنه إذا قرأ آية الكرسي أنه لن يأتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا. فكل هذا إذا أتينا عليه ومررنا عليه وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي بالقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، وكان الصحابة يستشفون بالقرآن، طيب إيش هو الاستشفاء بالقرآن؟ أقول بالله التوفيق، الاستشفاء بالقرآن والتداوي به مشروع، لا أقول لمن به مس أو به عين فقط أو به سحر فقط، وإنما لكل مرض معنوي أو حسي، وقد جاء ذلك في النصوص الشرعية الثابتة وقرره العقل والقياس الصحيح. بل كما جاء عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن ترك الاستشفاء بالقرآن نوع من أنواع هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول من أنواع هجر القرآن، طبعا هجر القرآن هجر تلاوته وهجر قراءته وهجر تدبره، كل هذه من هجر القرآن، وأيضا من هجر القرآن هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب والأدواء. فيطلب أو كما قال ابن القيم فيطلب شفاء أو فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجره أو يهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا هذا لا يحتم علينا أن نترك التداوي بالأدوية الطبية. يعني واحد يقول طيب أنا ما بروح لا بأخذ بنادول ولا بأخذ مهدئ ولا بأخذ مسكن ولا بأخذ جرعات المضاد الحيوي ولا، لا، القرآن شفاء، ولكن تلك أيضا أسباب مشروعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، يعني استشفوا وخذوا الأدوية وخذوا العلاجات، وعدم أخذ العلاج وتركه وعدم أخذ الدواء وتركه هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم إيش؟ عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. سبحان الله، أنتم بس أبغاكم شوي يعني تركزون في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاج، نعم العلاج في القرآن، والقرآن أعظم علاج، بل هو آكد علاج، بل هو أول علاج، ولكن أيضا هناك العلاج الذي هو العسل. لذا قال عليكم بالشفائين، القرآن والعسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الواحد بيقول يا شيخ إيش دليلك على كلامك هذا أن القرآن شفاء؟ أنا أبغاكم أنتم تقولون لي إيش الدليل على أن القرآن شفاء؟ يلا نبغى الجواب من عندكم، إيش الدليل على أن القرآن شفاء؟ إيش الدليل على أن القرآن شفاء؟ يلا نبغى، ما تكتبون؟ تعبتوا؟ نختم المجلس؟ طيب نبغى الدليل أن القرآن شفاء من القرآن. أول آية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. تعرفون إيش يعني شفاء؟ سبحان الله، نحن نقرأ القرآن ونمر على القرآن ونعلم أن الله جل وعلا قال: موعظة من ربكم وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تعرفون إيش الشفاء في لسان العرب؟ القرآن عربي. تعرفون إيش قال ابن منظور؟ قال: الشفاء دواء. هذا ابن منظور، ها، صاحب لسان العرب، قال: الشفاء دواء معروف، وهو ما يبرئ من السقم، والجمع أشفية، وأشاف جمع الجمع، والفعل شفاه الله من مرضه شفاء، واستشفى فلان استشفى، يعني طلب الشفاء، وأشفيت فلانا إذا وهبت له شفاء من الدواء، ويقال شفاء العي السؤال. هذا كلام من؟ كلام ابن منظور. طيب الآن يا شيخ، أنت قلت لنا هذا تعريف لغوي، احنا نبغى التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي للشفاء أو الاستشفاء بالقرآن لا يخرج في كلام العلماء عن المعنى اللغوي، ما خرج أبدا. نفس المعنى، الشفاء أي الدواء، الشفاء يعني العلاج والدواء، والاستشفاء هو التداوي. ما يخرج الاستشفاء بالقرآن ما يخرج عن التعريف اللغوي. فلما قال الله تبارك وتعالى: شفاء، أي هذا هو الدواء الذي تشفى به الصدور، وتشفى به القلوب، ويشفى به العبد، ويشفى به المرض. والاستشفاء بالقرآن كما ذكر أهل العلم هو طلب الشفاء بقراءة القرآن الكريم أو بعضه، سواء من نفسه أو من غيره، يعني سواء يقرأ على نفسه، أو مثلا زوجة تقرأ على زوجها، أو الزوج يقرأ على زوجته، أو الأب على ابنه، أو رجل صالح يقرأ على الناس. يعني هذا هو الاستشفاء بالقرآن، طلب الشفاء بقراءة القرآن الكريم أو بعضه، سواء من نفسه أو من غيره، على صفات مخصوصة. لماذا؟ لدفع البلاء أو رفعه أو تخفيفه. والأحاديث كثيرة، ذكرنا حديث أبو سعيد أو حديث أبي سعيد، وذكرنا أيضا الآيات التي هي آيات الشفاء في القرآن أيضا من الأحاديث. واسمعوا هذه الأحاديث التي ربما بعضكم يقول: طيب يا شيخ، أنا أول مرة أسمع هذا الحديث. أنت معي؟ اسمعوا هذا الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى وجع، إذا اشتكى يعني إذا أصابه صداع أو ألم أو أي شيء، أي شيء. شوفوا، نحن لا نضيق الواسع، لا نحجر واسعا. إذا اشتكى أي شيء تشكو منه، تشكو من وسواس، تشكو من هم، تشكو أي شيء، الشكوى خذها يعني تعريف عام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، تقول عائشة رضي الله عنها، نفث على نفسه، نفث يعني نفخ نفخا، ليس معه ريق، نفخ خفيف، نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث بها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الأثر الثاني، الآن تفهمت هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى ينفث على نفسه بالمعوذات ويمسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه تقول طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات، عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند البخاري. في أثر عند ابن حبان، وهذا الأثر عجيب. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها شوفوا الآن، شوفوا عائشة ماذا كانت تفعل اليوم، والنساء اليوم عن هذا العمل. الناس اليوم تتعجب، ايش يا شيخ انت ترقي الناس، انت تعالج الناس، انت يا امرأة تعالجين الناس. بل سبحان الله بعضهم تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، دخل على امي وامكم عائشة رضي الله عنها وامرأة تعالجها او ترقيها، يعني عائشة تعالج امرأة، ترقي امرأة، فقال لها صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله. والحديث رواه ابن حبان. أيضا هناك حديث ثالث، أنا بس حديث عائشة رضي الله عنها نكتفي بها لأن الوقت انتهى. تقول أمي وأمكم أم المؤمنين عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، ما أقول بأذانكم، اسمعوه بقلوبكم، اسمعوه بإيش؟ أبغاكم تكتبون الآن. تسمعون هذا الحديث بإيش؟ بقلوبكم قبل آذانكم. أنتم تريدون العمل بالقرآن، أنتم تريدون الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تريدون تطبيق المنهج النبوي في بيوتكم. اليوم كلنا نشتكي من أولادنا، والله ولدي منحرف، والله ولدي ما يسمع الكلام، والله ولدي ما يصلي، والله بنتي ما تحب تسمع القرآن، تسمع الأغاني، والله ما أدري ما يجينا نوم، والله تعبانين، عندنا ضيق، عندنا هم، عندنا وعندنا وعندنا. كلنا ذاك الذي يشتكي، كلنا ذاك الذي يشتكي، كلنا ذاك الذي ابتلي في هذه الأزمان، خاصة هذه الأزمان المتأخرة التي اعتمدنا فيها على المادة وتركنا فيها الهدي النبوي. أنا ما أبغى أطول عليكم الكلام كثير، لكن نأتي على حديث أمي وأمكم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، اسمعوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات صلى الله عليه وسلم، يعني كان يرقي أهله، أزواجه وأبناءه وأحفاده وبناته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، كان يرقيهم صلى الله عليه وسلم. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث، يعني كان هذا هدي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة مطبقة في بيت النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تقول حق الواحد أرقي نفسك، يقول لا ترى أنا أذكر الله وأنا محافظ على صلاتي. أقول لك محمد صلى الله عليه وسلم يسترقي ويستشفي بالقرآن. أقول لك عائشة رضي الله عنها أمي وأمكم رضي الله عنها ناقلة الدين لنا بعد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، يسترقون ويستشفون بالقرآن. أنت من تقول والله علاج المشكلة حقي ما هو بالقرآن، أنا والله محافظ على الأذكار ومغتر بنفسه الإنسان. الله 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 بالهدي النبوي، أحيوا سنة نبيكم في بيوتكم، أحيوا سنة نبيكم في أبنائكم، أحيوا سنة نبيكم مع أولادكم وبناتكم. تقول لما كان في مرضه الذي مات فيه، شوفوا الآن هي تطبق السنة معه صلى الله عليه وسلم، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وجاء أيضا في صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. جاء في الاستشفاء بالقرآن كلام كثير لأهل العلم، أنا أذكر قولين، قول الماوردي وقول ابن سعدي. أما الماوردي صاحب الحاوي الشافعي يقول يحتمل ثلاثة أوجه من الشفاء، أحدها شفاء من الضلال لما فيه من الهدى، الثاني شفاء من السقم يعني الأمراض السقم لما فيه من إيش؟ من البركة، والثالث شفاء من الفرائض والأحكام. ابن سعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. أيضا من الآثار، وأنا أذكر هذه بعض الآثار التي جاءت عن سلف هذه الأمة من التابعين وغيرهم، جاء عن عبد الله أو صالح ابن الإمام أحمد يقول ربما اعتللت، يعني يقول أنا لما كنت أمرض. شوفوا الآن كيف كانوا يطبقون السنة في بيوت. هذا الإمام أحمد ابنه صالح ابن الإمام أحمد يقول ربما اعتللت، يعني كنت أمرض، أنا كابن الإمام أحمد كنت أمرض، فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه. اليوم نقرأ في الماء، بعضهم يستهزئ، بعضهم يقول ليش تقرأ؟ وش الدليل اللي عندك؟ ها، وفي آثار كثيرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضاق الوقت علينا، وإن شاء الله أن يسر الله جل وعلا نجعل محاضرة خاصة بالرقية الشرعية. يقول صالح ابن الإمام أحمد ربما اعتللت، فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وأيضا جاء عن عبد الله ابن الإمام أحمد يقول ورأيته، يعني أبوي الإمام أحمد بن حنبل، قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. هذه الآثار ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية. أيضا جاء عن ابن القيم يقول جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني. هذا ذكره من مدارج السالكين، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط، حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وهذا الكلام تجدونه في الجزء الأول من مدارج السالكين صفحة 80 لابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أيضا جاء عن ابن كثير في تفسيره قال أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث يقول ابن كثير رحمة الله عليه وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. ثم قال ابن كثير، والكلام لا زال ابن كثير، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. عن آية الكرسي سبحان الله، اسمعوا هذا الكلام ونختم به، كلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، يقول رحمة الله عليه، والكلام في مجموع الفتاوى في الجزء 19، يقول رحمة الله عليه ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة. أنا أنصحكم ترجعون، والله هذه ترى آثار سلف هذه الأمة. أنا أتكلم الآن عن أئمة، ذكرت لكم الأحاديث، الآن أتيت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام أحمد، وذكرت أيضا قول ابن القيم وابن كثير الذين هم تلاميذ ابن تيمية. يقول ابن تيمية تعليقا على آية الكرسي ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته. يعني مواقف كثيرة وأخبار كثيرة وأحوال كثيرة. ثم قال رحمة الله عليه فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب سماع المكاء والتصدية، إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. نكتفي بهذا القدر، أطلت عليكم وسامحوني بارك الله فيكم، لكن والله هذه كانت بعض التنبيهات وبعض الوقفات وبعض الأخبار وبعض العبر والعظات في هذه السور العظيمات البقرة وآل عمران، أو البقرة أو قبلها الفاتحة ثم البقرة ثم المعوذات، الله 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 بقراءتها وتدبرها وفهم معانيها ومعرفة ما فيها من العظات والعبر والقصص، ألا الله جل وعلا أن يهديني وإياكم وأجعلني وإياكم من العاملين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يعافي مبتلانا ومبتلاكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يرزقنا وإياكم رحمته وكرامته وفضله وإحسانه وجوده، إنه هو الكريم، إنه هو الجواد، إنه هو الرحيم، إنه هو المحسن. وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.
عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا يعقوب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. تسمح لنا شيخنا إذا حد من الأخوة والأخوات عنده أسئلة، إذا حد عنده أسئلة من
طيب
الأخوة والأخوات، الشيخ معكم يسمعكم.
ذكر مراجع وكتب فيها تدبرات كالتي ذكرتها في البداية، آيات الإنفاق ما فيها آيات الوصايا وكذا. والله يعني توجد كتب كثيرة في تدبر القرآن و موضوعات القرآن، لكن إني أحول على كتاب معين يعني ما يستحضرني الآن، لكن في الكتب اللي هي تتكلم عن موضوعات القرآن أو مقاصد القرآن نأتي عليها بإذن الله، نجد فيها تيسير كبير. في يوجد كتاب اسمه مقاصد سور القرآن، هذا الكتاب جميل جدا يعني أنا وقفت عليه، اسمه مقاصد سور القرآن. وأيضا كتاب آخر اسمه أتأكد بس، موضوعات أو محتويات سور القرآن الكريم. سبحان الله نجد في هذه الكتب ما يتعلق بهذا الأمر، بارك الله فيك. طيب الآن في سؤال، ودائما سبحان الله يأتي هذا السؤال، وغالب سبحان الله الناس اليوم يقول والله أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم، وأنا أقرأ سورة البقرة في كل يوم مرتين، لكن والله لا أبطل السحر ولا راح السحر ولا. فسبحان الله يوجد يعني الآن السؤال هذا تكرر أكثر من مرة اليوم واللقاء الماضي أيضا، هل قراءة سورة البقرة كرقية، هل نقرأها كاملة مرة واحدة كرقية؟ والآن يسألون، وقبل سألوا كثير من الناس. الآن أنا ذكرت لكم كلام لعائشة رضي الله عنها وكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرت لكم كلام ابن القيم، ذكرت ما أنا ما وقفت على كلام أحد من الأئمة السابقين في أن لابد أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم، ما جاء. وقفت على كلام بس ما أعرف مصدره أنه يستحب قراءتها كل 3 أيام، بس ما أعرف الدليل يعني، لكن كذا أحد أهل العلم أذكر قرأ لها كتاب ذكر هذا الأمر أنها تقرأ كل 3 أيام. لكن هل يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لو نأتي نقارن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، يعني ذكرنا في اللقاء الماضي حديث عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن خبيب وغيرهم من الصحابة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم ووجههم ووصاهم بقراءة المعوذات، بقراءة قل الله أحد كل يوم بعد كل صلاة، كل يوم في الصباح، كل يوم في المساء قبل النوم، يعني قال لهم اقروا هذه السور مو مرة مو مرتين مو ثلاث مو أربع، أكثر من 5 مرات في اليوم والليلة. إيش آية الكرسي؟ إيش الإخلاص؟ المعوذات؟ الناس؟ طيب إذا كان في شيء في سورة البقرة ليش ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها كل يوم؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا الزهراوي، لكن هل هذا معناه أني أنا أقرأه كل يوم؟ إذا أنا قرأت سورة البقرة أو هذا واقع مجرب، أنا كثير من الناس يسألهم أنت تقرأ سورة البقرة؟ يقول لي هي. أقول طيب أنت تكمل القرآن؟ يقول والله ما عندي وقت، أنا قرآن سورة البقرة جزئين ونص. فأنا سبحان الله حتى آخرهم أمس يعني أحد الإخوة صلى عندنا في المسجد وجلسنا معاه، كان يبغى رقية ورقيته، بعد الرقية قلت له أنت بسأل، قال لي أنا كل يوم أقرأ سورة البقرة. قلت له طيب وغيرها من السور؟ قال لي ما أقرأ. قلت له طيب أنا أنصحك نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هي. قلت له شوف، انا مو كلامي، انا ما اجيب شيء من كيسي ولا من جيبي، انا انصحك بنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتى اليه عبد الله بن عمر قال انا اختم كل يوم، يعني اقرا البقره وال عمران، يعني اقرا القران كله في يوم. النبي صلى الله عليه وسلم منعه، قال اقرا القران في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 7. لذا يقول اهل العلم ان يقرا القران في 7، فاذا في 7 خلاص انت كل اسبوع بتمر على سوره البقره، تختم البقره الى الناس. هذه هي السنه. اما اني انا اقرا كل يوم شوي، يعني الموضوع يحتاج بحث، يحتاج، انا ما ابغى اقول لا لا تقرؤون، لكن انا ما وجدت الان. نقلت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، كلام ابن كثير، كلام ابن القيم، ما وجدت احد قال قراءه سوره البقره كل يوم، ما في. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة، لكن ليس معنى هذا الكلام، لأن في أحاديث أخرى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار السور معينة. في تلك الأحاديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة البقرة، أوصى بقراءتها مثل ما أوصى بقراءة آل عمران أيضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة من أخذها قراءتها وتدبرها والعمل بما فيها والعمل بأحكامها، حقوق المرأة وحقوق يعني الأحكام التي ذكرناها، كل هذه الحقوق التي ذكرناها العمل بها من أخذ سورة البقرة، والتعدي فيها من عدم الأخذ بسورة البقرة. فلذا لابد أن يعني نقف وقف التأمل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة في آيات، آية الكرسي وخواتيم البقرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار قراءتها، مو في اليوم مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، يعني 5 مرات دبر كل صلاة، أيضا في الصباح في المساء عند النوم. كل هذه أوقات أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقراءة آية الكرسي. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة خواتيم البقرة كل ليلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما قرأت في بيت 3 ليال، 3 ليال، مو سورة البقرة، خواتيم البقرة، جاء في الحديث أنها ما قرأت في يوم 3 ليال إلا خرج الشيطان من ذلك اليوم. هذا جوابي أنا بارك الله فيكم على هذا السؤال، قراءة سورة البقرة. وأنا أقول سبحان الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ومن التجربة في واقع الناس، كثير من الناس يقول أنا أقرأ، أنا أقول تبغون علاج السحر والعين، تبغون علاج، تبغون علاج، نعم اكتبوا نعم. تبغون علاج من السنة، من الهدي النبوي، من كلام سلف الأمة، من كلام الصحابة، من كلام التابعين، من كلام أتباع التابعين، نعم أو لا؟ نعم. طيب، أكثر توجيه وجدناه في القرآن في هذه الآثار التي ذكرناها قراءة إيش؟ يلا الآن نعيد معي، أبغاكم تسجلون. سامحونا أخونا محمد بعواد، ترى طولنا، لكن إن شاء الله على أساس الناس يستفيدون. بارك الله فيكم.
الله ينفع بكم، الله ينفع
نعم
بكم يا شيخ.
نعم الأخ يذكر ولا يسترقون إذا تمت الرقية من قبل شخص آخر. أنا أقول لك عائشة رضي الله عنها ترقي، عائشة رضي الله عنها تقول أنا أرقي النساء، عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله، وجاء أيضا أن الصحابة كانوا يرقون بعضهم. فالإشكال يعني أظن خلاص يعني تمت الإجابة على هذا السؤال، لكن هذا السؤال له معنى آخر. يسترقون يطلبون الرقية، أنه يعني ينافي كمال التوكل، لكن أيضا هناك قول آخر أنه المقصود به الرقية الشركية، لا يسترقون الرقية الشركية، وكما جاء في حديث ذكرناه قبل قليل أبو مالك الأشجعي لما قال كنا نرقي وكانت رقى جاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم. فالتوفيق بين هذه الأحاديث أنه لا حرج. وأيضا إذا أتى من يرقيك لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة، بل رقاه جبريل، يعني يمكن ما ذكرنا رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه، والحديث عند مسلم والترمذي وغيرهم، يعني حديث عظيم، هذا رقية جبريل. الآن شوف رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى، يقول أبو سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك، هذا جبريل ها، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. والحديث عند مسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم، ها شوف الحديث هذا احفظوه، كان إذا اشتكى صلى الله، هذا غير الحديث الأولي هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، شوف ملك يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انا اقول فلان مسكين ما يحتاج رقيه، وما نبغى الشيخ يرقيه، والواحد يعتمد على نفسه، وما احنا ما نقول يعتمد على نفسه ويتوكل على الله ويبذل الاسباب ويسعى، لكن لا حرج اذا اتى من يرقيه، لا حرج اذا شاف انه يحتاج من يدله الى الرقيه، لا حرج في ذلك. يقول او تقول عائشه كان اذا اشتكى، والحديث في مسلم وارجعوا وغاكم تقرون كلام النووي في التعليق على هذا الحديث المنهاج، والذي قبله اذا في صحيح البخاري اقروا فتح الباري اقروا، والله ترى قراءتنا لهذه الاحاديث وشروحات الاحاديث نجدها، ونجدها في المكتبه الشامله ونجدها في غيرها. تقول رقاه جبريل عليه السلام فقال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. وايضا جاء من حديث عائشه رضي الله عنها، وايضا الحديث عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض فيقول له بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. فالأحاديث كثيرة والموضوع يطول في هذا، لكن كلكم تريدون الآن خلنا نأتي إلى العلاج. أنا ما أقول روح عند راقي، أنا أقول أنت لو طبقت هذا مع نفسك في اليوم والليلة بإذن الله تشفى من الشبهات، تشفى من الشهوات، تشفى من الهم، تشفى من وساوس الشيطان على كل درجاتها، تشفى إذا كنت مصاب بعين أو غيرها يشفيك الله تبارك وتعالى، إن كانت أصابتك عين الجان أو عين الإنس يشفيك الله تبارك وتعالى. تطبيق عملي، أنا أوجه نفسي أولا ثم أوجهكم إلى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن لا ندع دبر كل صلاة أن نقرأ المعوذات وآية الكرسي. طيب نقرأها ليش؟ استحضر أنت الآن راح تقرأها اقتداء واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب استحضر النية، مثل واحد الآن إذا دخل مسجد بيصلي ركعتين تحية المسجد بيحصل أجر تحية المسجد، صح أو خطأ؟ ها أسألكم، صح أو خطأ؟ يحصل درجة أجر واحد، أجر تحية المسجد. طيب إذا صلى ركعتين خلاها تحية المسجد وخلاها الراتبة القبلية وخلاها ركعتين الوضوء اللي حقت بلال رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشاشا عليه، خلاها ركعتين الوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين الراتبة القبلية، كم الأجر صار الحين؟ شو اختلف؟ نفس العمل، ما زاد، هي ركعتين فيها ركوعين وأربع سجدات وتحيات مرة واحدة، إيش صار فيها؟ شو اللي اختلف بين هذه وهذه؟ النية، صح ولا لا؟ نعم. فأنا أتمنى الآن إذا أنا جيت، إذا جيت الآن بصلي ركعتين، هذه الركعتين اللي هي حق تحية المسجد وركعتين دخلت فيها ركعتين الوضوء ودخلت فيها السنة القبلية، طيب دخل فيها أيضا رقية شرعية، دخل فيها نية العمل بالاستشفاء، نية عدم هجر القرآن بالاستشفاء به، ها علم الآن إيش اللي أقصده هنا؟ أنت دخل في صلاتك هذه ركعتين اللي بتصليهم راح تركع وتسجد لله ركعتين، خليهم سنة وخليهم راتبة وخليهم قبلية وبعدية وخلوهم تحية مسجد وركعتين وضوء، ودخلوا فيها الاستشفاء، دخلوا فيها الاستشفاء متى؟ عند قراءتك للقرآن، لما تقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت الآن تثني على وتقرأ، أنت أصلاً لو تأملنا نحن الآن سورة الفاتحة رقية، من العمل بها أني أسترقي بها، إذا هي رقية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني هل هي رقية أو قال ما يدريك أنها رقية؟ طيب الآن أبغى أنا أعمل بهذه في صلاتي في هذه السنة اللي بصليها ركعتين، أستحضر أني راح أقرأ الفاتحة الآن بنية الرقية، بالله عليك أقول لكم الشيطان راح يفر ويهرب ويحترق ما يجلس في هذا البدن ولا يبقى ولا يوسوس ولا يأتي بالشبهات ولا بالشهوات، استحضر هذه النية. الركعة الأولى أقرأ آية الكرسي بنية الرقية والاستشفاء، وايضا اقرا في الركعه الاولى عندكم اربع ركعات سنه القبليه الظهر، هذه الاربع ركعات اقراوا فيها ايه الكرسي في الركعه الاولى وامن الرسول في الركعه الثانيه، وفي الركعه الثالثه اقرا قل والله احد وفي الركعة الأخيرة أختموها بقل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ثم إذا خلصت من الفريضة، أنا صليت الراتبة القبلية أو الراتبة البعدية نفس الشيء، واستحضر أيضا، استشعر ذلك أيضا في صلاتك اللي تصليها دائما. ثم إذا سلمت حط يدك على صدرك، أنت إذا تشكو، وإذا أنت استحضر نية الاستشفاء، لما تسبح وتحمد وتهلل وتثني على الله تبارك وتعالى اقرأ آية سنة، نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، نقرأ قل الله أحد بعد كل صلاة، نقرأ قل أعوذ برب الفلق بعد كل صلاة. استحضر نية أنك ترقي نفسك، أنك تستشفي بهذه الآيات، كلام الرب جل جلاله. ما أنزل الله في التوراة، ذكركم بحديث عقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلهن. قال: وما هن يا رسول الله؟ ولا في الفرقان. قال: قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. استشعار ومعرفة هذه بارك الله فيكم تنفعكم بإذن الله. يعني يمكن ما نكمل أسبوع إلا فرت الشياطين وذهبت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبر القرآن. هذا تطبيق عملي طبعا، أنا أعطيتكم عمل بهذه الآيات وعمل بهذه السور العظيمة وعمل بهذه الآيات المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهداية، ويرزقنا الصلاح، ويرزقنا السعادة في هذه الدار وفي الآخرة.